العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته.
نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. نسبه إلى أبيه وجده وأبي جده وجد جده إلى آدم عليهما الصلاة والسلام، وقد قسم المؤرخون نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم إلى ثلاث مراحل. الأولى منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخره كما سيأتينا، إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير. ومن بعد عدنان إلى إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا فيه شيء من الخلاف وفيه الصواب الكثير. ومن بعد إبراهيم وأبيه المنصوص عليه بالقرآن إلى آدم عليهم الصلاة والسلام، هذا فيه الخطأ وفيه الصواب. ويقول بعض المؤرخين بأنه يجزم أن فيه خطأ، يجزم بأن فيه خطأ. إذن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير، واتفاق أهل السير يختلف عن اتفاق أهل الحديث. لا تظن أنه مثل ما يقال في الحديث متفق عليه، لا. فرواة الحديث رحمة الله عليهم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا كل الحذر من الخطأ والزيادة والنقص، ودققوا فيها تدقيقا وتحقيقا كاملا. أما في موضوع السير فيتساهل فيها، وفي موضوع الأنساب ما لا يتساهل في موضوع الحديث، لأن الحديث تشريع وعبادة وسنة وسلوك وطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد من الضبط فيها. أما النسب فموضوعه أسهل، سواء كان أبوه كذا أو أبوه كذا لا يترتب على هذا إشكال، والحمد لله. فهو على ثلاث محطات أو على ثلاثة أقسام: القسم الأدنى اتفق عليه أهل السير، القسم الأوسط فيه صواب وقد لا يخلو من خطأ لكن صوابه أكثر من خطأه، وما بعد والمرحلة الثالثة فيها من الخطأ والله أعلم، ما الله به عليم. والمراد بأسرته صلى الله عليه وسلم نسبه، يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى يوصل إلى آدم، هذا النسب. والأسرة العائلة والقبيلة والفخذ الذي منه صلى الله عليه وسلم. أسرته تسمى هاشمية، فهو هاشمي، والهاشمية أفضل أسر قريش، وقريش أفضل أسر عدنان. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار، وولادته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. يعني كل ولاداته عليه الصلاة والسلام كانت من نكاح صحيح، علما أنه كما تقدم لنا أن الزنا سائد في قبائل العرب وكثير، ويزني الشريف والوضيع، وتزني الأمة وتزني الحرة، لكن في بعض الفترات وفي بعض القبائل يستنكر زنا الحرة، وإلا الرجل شيء عادي عندهم، لأن زناه لا يضير أسرته، بخلاف المرأة، فالمرأة زناها يتعدى ضرره على قبيلتها وعلى أسرتها ومن حولها وعلى آبائها وأمهاتها وأولادها وإخوانها. فلذا كان فيهم وأد البنات خوفا من الزنا، من أن يزنين فيؤثرن على الأسرة كلها. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في بيعة النساء، وقال له عليه الصلاة والسلام: ولا يزنين، قالت هند امرأة أبي سفيان أم معاوية: أو تزني الحرة؟ يعني بعيد أن تزني الحرة، الحرة تترفع من سبيها. هذا يكون في بعض الأوساط، وفي بعض الأوساط كما تقدم لنا يقول الرجل لزوجته: اذهبي استرضعي من فلان. يعني فيه تناقضات وتفاوتات، منهم من يقتل البنت خشية أن تزني في المستقبل، ومنهم من يقول لزوجته إذا طهرت من حيضها: اذهبي فاسترضعي من فلان وتبقى عند فلان حتى تحمل، فإذا حملت رجعت إلى زوجها. أرضع من الحيوانات والعياذ بالله. يعني في الجاهلية فيه المتناقضات، وهو على وتيرة واحدة. فالله جل وعلا كرم رسوله وطهره من أن يكون فيه في ولاداته السابقة شيء من السفاح. ولدت من نكاح لا من سفاح. وسنأخذ هذه المراحل والأجزاء كل واحدة على حدة. نعم، اقرأ.
نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
العنوان: نسبه وأسرته. النسب شيء والأسرة شيء آخر، وذكر النسب ثم يذكر الأسرة ويتحدث عن آبائه كل واحد على حدة. نعم.
لنسب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب،
اتفق على صحته أهل السير والأنساب،
وهو إلى عدنان.
إلى عدنان هذا اتفق عليه أهل السير. نعم.
وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وهو ما
بعضهم يتوقف يقول: أقف، ما أقول فيه شيء، ما أقول ابن كذا ولا ابن كذا، لأنها ربما تكون مبنية على الخرص والتخمين والتقريب وروايات غير موثوقة، فيتوقف يقول: وصلوا إلى عدنان وأقف. نعم.
وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام. وجزء
هذا القسم الثاني من عدنان إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق،
لأنه في غابر الأزمان ولا يضبطه الناس ولا فيه سلسلة متواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك عليه الصلاة والسلام هو ابن إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم. فنوح وإبراهيم هما أبوا الأنبياء من بعدهم، فما بعث الله نبي من بعد نوح إلا من ذريته، وما بعث الله نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد النبي من ذرية إسماعيل، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأولاد إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل أسن وأكبر من إسحاق، وهو على الصحيح الذبيح مع وجود الخلاف، وهو الذبيح الذي رأى في المنام أنه يذبحه وأقدم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو ابنه الوحيد وما جاءه إلا بعد الكبر، فرأى في المنام أنه يذبحه كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني استسلم لأمر الله، وليس المراد أسلم يعني دخل في الإسلام، هما مسلمان من قبل، لكن استسلم للإنصياع والاستجابة لما قال الله جل وعلا ولما رأى إبراهيم في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الآيات. فهو عليه الصلاة والسلام ابن إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم ابن لنوح، ونوح ابن لآدم عليهم الصلاة والسلام.
وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام. وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة.
الأجزاء الثلاثة كل جزء على حدة.
الجزء الأول محمد بن عبد الله ابن عبد
المطلب، ومحمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله، أبوه عبد الله بلا شك، ابن عبد المطلب بلا شك، ابن هاشم ابن عبد مناف، وهكذا. نعم.
واسمه شيبة بن هاشم.
الجزء الأول،
الجزء الأول هو محمد بن عبد الله
بن عبد الله، اسم واحد محمد وعبد الله اسم أبيه. نعم.
ابن عبد المطلب،
ابن عبد المطلب واسمه شيبة. عبد المطلب له اسمان، اسم سمته به أمه اسمه شيبة حينما ولدته في المدينة، وكان في رأسه شيبة، شعره شيب، سمته شيبة. فلما أخذه المطلب عمه من المدينة إلى مكة، وكان رديفه على راحلته، وقد تأثر الشاب الصغير بالشمس والطريق ورأي عليه أثر السواد، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا اشتراه عبد المطلب من المدينة أو من الطريق أو من أي مكان. فقال ويحكم هذا ابن أخي، قالوا هذا عبد المطلب، عبد المطلب. فعلقته وصار يتسمى بعبد المطلب، يعني من عبودية الرق لا من عبودية العبادة، وإنما من عبودية الرق، يعني قالوا هذا عبد المطلب اللي جابه من المدينة عمه المطلب، أخذه من أمه بعدما وضح لها لأنه ذهب إليه عمه المطلب. فلما رآه تذكر والده هاشم فبكى ودمعت عينه وضمه إلى نفسه وقال يا بني أريد أذهب بك إلى مكة، قال لا ما أذهب أنا إلا بمشورة أمي. وكانت أمه من النساء الكريمات المشهورات، وكانت من شهرتها أنها ما تتزوج شخص إلا تشترط عليه أن الطلاق والعصمة بيدها، متى ما لم يعجبها تطلقه. وقد تزوجت قبل هاشم برجل آخر فارقته طرقته، وتزوجها هاشم ومات عنها. جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جده، فكانت قوية ولها شخصية لأنها من كرام القوم، فكانت تشترط على من أقدم على خطبتها أن تكون العصمة والطلاق بيدها، إذا لم يعجبها تطلقه. فقال لأمه أريد أن أذهب بابن أخي إلى مكة، قالت لا، ما وافقت على هذا. فأخبرها بأنه في مكة وبلد الله الحرام، وكان الفضل في ذاك الوقت لمكة من القديم، والمدينة ما صار لها فضل في ذاك الوقت كأي بلد من البلدان، تسمى يثرب، ما ليس لها فضل إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أريد أن أذهب به إلى مكة أفضل بلاد الله، ويسلم ملك آبائه، تمنعيه من الملك فآذنت له. لما ذكر لها الغرض من نقله من المدينة إلى مكة لأجل استلام ملك آبائه، أذنت لولدها بالذهاب الذي هو شيبة، وكانت تسميه شيبة، وسمي بعد وصوله إلى مكة بعبد المطلب والشهر بذلك.
واسمه شيبة ابن هشام
ابن هاشم
ابن هاشم
ابن هاشم قبيلة هاشمية. نعم
ابن هاشم. واسمه عمرو.
واسمه عمرو. هاشم اسمه الحقيقي عمرو، وسمي هاشم لهشمه الخبز والثريد، كان يقدم للأضياف ويهشم الثريد، يعني يقطعه ويكسره ويقدمه للناس، فسمي هاشم، هاشم الخبز والثريد، فمدحة له بالكرم.
ابن عبد مناف واسمه المغيرة.
عبد مناف اسمه المغيرة، يعني له اسم وله شهرة مشهور بها المغيرة. نعم.
ابن قصي واسمه زيد. ابن كلاب
اسمه زيد. نعم.
ابن كلاب. ابن مرة.
ابني كلها.
ابن مرة. ابن كعب. ابن لؤي. ابن غالب. ابن فهر.
فهر
وهو الملقب بقريش.
فهر هذا هو أبو قريش، هو الملقب بقريش، وقريش تنتسب كلها إلى فهر، يعني تجتمع كلها بيوتها، لأن بيوت قريش كثيرة، منهم من هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو بعيد، فمنهم من هو يجتمع معه في الجد الرابع والخامس والسادس إلى آخره، ومنهم من يجتمعون في فهر الذي هو قريش، هذا القرشين ينتسبون إليه.
وإليه تنتسب القبيلة ابن مالك.
تنتسب القبيلة يعني قبيلة قريش، وليست الفخذ وإنما قبيلة.
ابن مالك ابن النضر واسمه قيس بن كنانة.
واسمه النضر قيس.
ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر.
اسم مدركة اسمه عامر.
ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان.
ابن عدنان هذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهذا يتفق عليه أهل السير والأنساب أن هؤلاء هم آباؤه عليه الصلاة والسلام، وكلهم ذو فضل وشهرة ومكانة في مجتمعهم وبين قومهم.
الجزء الثاني وهو ما فوق عدنان وعدنان.
ما فوق عدنان يعني ما بعد عدنان إلى إبراهيم الخليل.
وهو عدنان ابن آد
ابن أد
ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن خموال ابن أبي نبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن الطابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثرب ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوى
أرعوى
ابن أرعوى ابن عيض
عيض
ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أسناد ابن أيهام ابن مقصر
مقصر
ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سما ابن مزة ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار
ابن قيدار هذا قيدار هو ابن إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى أبيه قيدار ابن إسماعيل وإسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولد له 12 ولد وكل واحد صار أبو قبيلة من القبائل النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى واحد من هؤلاء 12 من أولاد إسماعيل وإسماعيل عليه السلام قيل إن عمره زاد عن 120 سنة ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام عليهما يعني إسماعيل وإبراهيم أما من دونهم هؤلاء ما يعرف لهم فضل ولا لهم إسلام ونحو ذلك لا يدرى وإنما المعروف هو الرسالة إسماعيل ابن إبراهيم ولهذا قال عليهما يعني ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كثر وقال في الأخير عليهما من هما إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام نعم.
الجزء الثالث
هذا الجزء الثالث الأوسط هذا سمعنا فيه الأسماء هذه قد تكون صحيحة وقد يكون فيها ما فيها والله أعلم وما بعد إسماعيل وإبراهيم هذا الخطأ فيه والله أعلم أكثر من الصواب لأنها أمم اندرست ولم يأتي بها شيء من الكتاب أو السنة يعرف أنها صحيح ما عدا هذا كلام أناس عن أناس ما قد لا يضبطون ذلك
ما فوق إبراهيم عليه السلام وهو ابن فارح
فارح واسمه آزر هذا أبو إبراهيم هذا لا إشكال فيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فآزر أبو إبراهيم وهو الذي رفض الاستجابة لدعوة ابنه إبراهيم وأبى وتلطف إبراهيم عليه السلام بأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي كما قص الله علينا ذلك في سورة مريم ملاطفة الولد الصالح لأبيه يتلطف معه والأب ينذر الولد ويتكلم عليه بقسوة لئن لم تنتهي لأرجمنك يعني أضربك بالحجارة لئن لم تنتهي عما تقول فالوالد قاسي مع الابن والابن يتلطف بأبيه ويرفق به لعل الله أن يهديه فهو اسمه هو ابن تارخ وهو واسمه آزر الذي جاء في القرآن ويقال إبراهيم لأبيه آزر نعم
واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخدش ابن سام ابن نوح عليه
ابن سام ابن نوح نوح عليه السلام أحد أبنائه سام فهو إبراهيم من ذرية سام ابن نوح نعم
ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ يقال هو إدريس عليه السلام
يلي هو أخنوخ يقال إنه هو إدريس فخلف أهل السير في النسبة، هل إدريس هو جد نوح عليه السلام أو هو ابن ابنه ونوح هو جده؟ قيل أن إدريس هو أحد الجد الأول لنوح عليه السلام، وقيل إنه من أولاده، وإدريس نبي، والله جل وعلا ذكر عنه أنه رفعه مكانا عليا.
نعم، ابن
ابني يرد
ابن أحروخ، ويقال هو
يقال، قال يقال ما قال تأكد، وهم مثل آزر، قال وهو آزر، هذا لا إشكال فيه لأنه ورد في القرآن. وأما إدريس أهو أبو النوح ما جاء في القرآن أنه أبوه أو ابنه، وإنما رؤيا هكذا، فقال المؤلف رحمه الله ويقال
ابن أخنوخ ويقال هو
إدريس عليه السلام. فإدريس يقال عليه السلام سواء كان هو أبو لنوح جد لنوح أو ابن ابنه.
ابن يرد، ابن مهلايل، ابن قينان، ابن أنوشة، ابن شيث، ابن آدم عليهما السلام.
ابن شيث ابن آدم، شيث من أبناء آدم، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام إلى آدم.
الأسرة النبوية،
هذا الكلام الآتي فيما بعد في الأسرة. الأسرة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أسرة الهاشمية، هاشمي يعني نسبة إلى هاشم، وهاشم له إخوة وله أعمام، وتفرعت الأسر قبل هاشم، وصار أولاد هاشم من بعده كلهم يقال لهم الأسرة الهاشمية. وأسرة هاشم أولاد هاشم هم أفضل قريش.
تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هشام ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال
هاشم ابن عبد مناف. هاشم ماذا يكون؟ أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا هو الذي خرج من مكة متوجها إلى الشام في تجارة، وفي طريقه مر بالمدينة وتزوج، في طريقه تزوج بنت سيد من سادات الأوس والخزرج، وهذه المرأة التي قلنا عنها أنها يقال عنها أنها ما تقبل الزواج من شخص إلا تكون العصمة بيدها، إنهن سبله وإلا تطلقه. فتزوجها هاشم في طريقه إلى الشام، فحملت بعبد المطلب وذهب وتركها في المدينة ومات في غزة في الشام. هاشم مات ولم يرى ابنه عبد المطلب هذا الذي هو شيبة. نعم.
وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده.
هاشم ومن بعده، بعد هاشم عبد المطلب، وبعد عبد المطلب عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. نعم.
هاشم، وقد أسلفنا أن هاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما.
فعبد مناف خلف أولاد، فصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب في مكة، توزيعها، لأن مكة كانت هي مركز القيادة وفيها مناصب متعددة، والأسر فيها متعددة، فما يمكن أن تظهر أسرة واحدة بجميع المناصب، فكانوا يوزعونها بينهم. مثلا حجابة البيت لأسرة، سقاية الحجيج لأسرة، إطعام الحجيج لأسرة، عقد ألوية الحرب لأسرة، الإذن في الزواج وتزويج الأيمات لأسرة. يعني ما كان الرجل يزوج ابنته إلا بموافقة هذه الأسرة على أن يزوج هذا كذا، خشية أن يزوج من لا يرضونه، وهكذا توازع المناصب فيما بينهم.
وهاشم كان موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف.
رحلة الشتاء والصيف، يعني كانوا قبل هم في حاجة إلى التجارة ماسة، لأن بلادهم كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والناس يعيشون إما على الزرع وعلى الرعي وعلى المواشي أو على التجارة أو على الصناعة، ما كان شيء يقتاثون به، وما عندهم زراعة لأنه واد غير ذي زرع، وإنما شرع لهم ليرفع من معنويتهم وليوجد لهم سبيل وطريق للكسب والقوت الحلال عن النهب والسلب، فشرع الرحلتين. اتفق معهم على أن يكون لقريش ولسكان مكة رحلتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، يعني تقرير هذا لحكمة ولغرض، في وقت الصيف والحر يذهبون إلى الشام لأنه جوه أبرد وأنسب، ورحلة الشتاء إلى اليمن لأن اليمن دافئة، فيذهبون في الشتاء إلى اليمن لأنهم ما يتحملون أن يذهبوا في الشتاء إلى الشام، لأن بلادهم مكة دافئة، فإذا ذهبوا إلى الشام مر بهم البرد، فيتركون رحيلهم من مكة إلى الشام في وقت يناسب لهم، يكون في وقت الصيف الجو حسن، وفي وقت الشتاء يذهبون إلى اليمن لأنه مثل مكة أو أدفى من مكة، لكونه متوغل في الجنوب أدفى من الشمال، فشرع لهم رحلة الشتاء والصيف. وامتن الله جل وعلا على قريش بقوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فتلك نعمة من الله جل وعلا امتن بها على قريش.
وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف.
يعني عمرو الذي هشم، يعني يكسر ويفتت الخبز للناس ليأكلوا، مدحوه بهذا. عمرو الذي هشم سمي هاشم من هذا الهشم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين، يعني أصابتهم السنة الجوع والفقر والحاجة، كان يكتسب ويقدم لهم الطعام. مسنتين عجاف، والعجاف الجياع. نعم.
سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف.
سنت إليه الرحلتان كلاهما، يعني هو الذي شرع للناس الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، سفر الشتاء إلى اليمن، وسفر الأصياف الصيف إلى الشام. نعم.
ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا،
خرج في سفراته المتكررة من مكة إلى الشام، والمسافرون إلى الشام طريقهم على المدينة، على يثرب، وكانت تسمى يثرب، ما كانت باسم المدينة، كان الطريق على يثرب. نعم.
فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار
يعني من الأوس والخزرج.
وأقام عندها ثم خرج.
أقام عندها أيام ثم خرج، ما يمكن ما يدري عنها هل هي حامل أو لا، لله في ذلك حكمة، قدر الله جل وعلا هذه النطفة والنسمة المباركة أن يكون أخواله بالمدينة، أخوال جده، أخوال جده المدينة، الذي جده عبد المطلب وأخواله في المدينة، وكان له نصرة في هذا، يعني أدرك مأربه كما سيأتينا في مناصرة أخواله. جاءوا من المدينة لما كاد عمه أن يظلمه أو ظلمه، جاء أخواله لنصرته، فلله في ذلك حكمة. ما كان أخواله من مكة حتى يتمالأوا مع عمه نوفل، لا، بل كان أخواله من المدينة لينتصر بهم كما سيأتينا.
وقام عندها ثم خرج إلى الشام، إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هشام بغزة.
عندك هشام، كرر هشام 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 هشام.
فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب.
مات هاشم في غزة في الشام في رحلته هذا، حينما حملت زوجته سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، ومات بفلسطين من أرض فلسطين. نعم.
وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيته في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، وكان
ما علموا، يعني كثير منهم ما علموا، لأن الرجل سافر من عندهم إلى الشام، هاشم سافر من عندهم إلى الشام، هو جلس في المدينة أيام وتزوج وسافر إلى الشام ومات، ما رجع حتى يخبرهم أنه تزوج أو أن له ولد في المدينة أو نحو ذلك، ما مات في سفرته هذا. فكان أهل مكة والكثير منهم لا يعلمون أن لهاشم ولد في المدينة عند أمه.
وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب،
وهؤلاء أولاد هاشم هذا الذي سافر إلى الشام، 3 بمكة والرابع عبد المطلب شيبة في المدينة.
وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفة ونضلة وعبد المطلب، و5 بنات، وهي الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة.
هؤلاء يصيرون أعمام أبي النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، إخوان لأولاد هاشم، يعني إخوان لعبد المطلب وأخواته، وهم يكونون أعمام لأبي النبي صلى الله عليه وسلم
عبد المطلب. وقد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب،
صارت لأخيه المطلب، فالمطلب هو أخ لهاشم، وكان المطلب وهاشم متواخيين وكانوا متناصرين، والمطلب ذهب إلى المدينة ليحضر ولد أخيه هاشم ويوليه من بعده لتعاطفه ومحبته لأخيه هاشم، بينما الإخوة الآخرون 2 لا، ما كانوا متفقين معهم،
فصارت إلى أخيه.
بنو المطلب هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فهم دخلوا معهم الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب ومن معهم دخل معهم في الشعب بنو المطلب وهم أبناء عمومتهم. بنو المطلب ليسوا من أبناء هاشم لأنهم إخوة، بنو المطلب أخ لهاشم وإخوته الآخرين تخلوا عنه، وأبناء عمومتهم الآخرون تخلوا عنهم لما حصروا في الشعب، لكن بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم، ولذا جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من الزكاة لأنهم لم يفارقوا بني هاشم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهم ليسوا أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب ولا أولاد أبو طالب، وإنما أولاد المطلب ابن عبد مناف، يعني إخوان لهاشم. المطلب أخ لهاشم، يكون عم لعبد المطلب أخو أبيه، ونسب إليه من العبودية الرق عبد المطلب،
وصارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف.
مات اللي هو هاشم في الشام، صارت وظائف هاشم لأخيه المطلب، وأوصى بها من بعده تكون لابن أخيه عبد المطلب.
وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه.
تسميه المطلب، هذا يسمى الفياض، مثل ما سمي هاشم هاشم، وكان اسمه عبد، وكان اسمه وكان اسمه عمرو، اسمه عمرو وسمي هاشم لهشمه الثريد والخبز. والمطلب هذا أخوه ويسمونه الفياض لكثرة ما يعطي ويفيض من المال.
ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأرضاه.
رآه ورأى فيه صفات وسمة أخيه هاشم الذي مات في الشام،
وأردفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له، فقدم به مكة مرجفه على بعيره، فقال الناس هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، فقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك برجمان من أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب.
مات في اليمن وهاشم مات في الشام، يعني في الرحلتين لهما، واحد ذهب إلى الشام ومات هناك، والآخر ذهب إلى اليمن ومات هناك، وهما شقيقان أخوان. نعم.
فولى بعده عبد المطلب فأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم،
يعني تولى بعد المطلب عبد المطلب الذي هو شيبة، يصير ابن أخي المطلب، تولى من بعده ابن أخيه.
نعم.
وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحدا من آبائه، وأحبه قومه وعظمه
الذي هو عبد المطلب، وله مزايا ستأتي، وله مواقف جيدة ستأتي إن شاء الله، فشرف في قومه، نال شرف قريش وشرف بني النجار أهل المدينة، فاجتمع الشرفان في عبد المطلب، أعمامه قريش وأهله وأخواله بني النجار من المدينة،
وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على أرشاح عبد المطلب فغصبه إياها.
ولما مات المطلب الذي هو الذي أحضر عبد المطلب من المدينة، وهو الذي حن عليه وهو الذي ولاه، لما حال حياة المطلب كان أعمامه مذعنون له، فلما مات يقول وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها، الأركاح الدور والمساكن كما ذكر ذلك في القاموس. الدور والأماكن التي فيها مثل ما يقال في الإمارة ومركز وبيوت الوجهاء والأمراء اغتصبها عمه نوفل، يكون عمه اغتصبها، كأنه قال أنا أحق بها، أنت ابن هاشم والمطلب يكون عمك، وأنا ابن عبد مناف، وهاشم يكون وهاشم والمطلب يكون أخواه، وكأنه أراد أن يتقدم على ابن أخيه واغتصبه ما له من الأمكنة والشرف، أراد أن يأخذها، لكن عبد المطلب تمسك بها وطلب من قريش ومن حوله من أهل مكة وكانوا يعظمونه، قال انصروني على عمي، قالوا ما ندخل بينك وبين عمك، لو أتاك شخص من بعيد ناصرناك، لكن ما دام الخلاف بينك وبين عمك ما نتدخل. إلى من يفزع كتب إلى أخوانه بالمدينة ليأتوا ليناصروه على عمه، فجاءوا. نعم.
فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم.
كانوا في السابق بدل ما يكتب خطابات ونحو ذلك يكتب قصيدة وشعر حتى يحركهم ويتحركوا، والشعر يبقى ويحفظ ويتدارك، وهل له نصرة أو لا يمتدحون بهذا، وإن لم يناصروه ذموا بهذا أن الرجل استنجد بهم ولم ينجدوه، كما فعل الخزاعي لما جاء يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خانت قريش العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، جاء الخزاعي بأبيات فقال نصرت، نصره النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في فتح مكة. نعم.
وسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال،
وجاء لنصرة عبد المطلب وتلقاه عبد المطلب يقول هلما يا خال إلى المنزل، قال لا أنا جئت لمهمة وأديها أول، هل أظفر بها أو لا، جاء للمناصرة، وما جاء للأكل والشرب والضيافة، قال ما أنزل عندك ضيف ولا عند غيرك حتى أؤدي ما جئت من أجله، هذا خاله.
فقال المنزل يا خال، فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو
ما أتكلم ولا أنزل ضيافة عند أحد حتى ألقى عمك نوفل الذي اغتصب أمكنتك وأتفاهم وياه، أقتله أو يقتلني ما أحد الأمرين، فإن قتلته نزلت عندك وأخذت ما بيده، وإن استسلم لي نزلت عندك، وإن قتلني فلا بأس، فهو جاء للنصرة.
فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت،
ثم أقبل ووقف على نوفل، وكان نوفل مع أسياد قريش جالسون في الحجر، وجاء هذا الخال شاهر سيفه ليريه، ليكون الكلام من السيف قبل اللسان.
فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال رددتها عليه،
قال خلاص حينما رأى السيف نوفل قال رددتها، هي مردودة عليه ما يحتاج، لا تضرب ولا تضرب، رددتها، فأشهد عليه، يخشى أن يقول رددتها ثم ينكس القول هذا، أشهد عليه، قال اشهدوا عليه أنه رد أمكنة وأماكن ابن أختي، فأشهدهم عليه. نعم.
فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فقام عنده ثلاثة، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة، فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم،
يعني تحالف نوفل وبن عبد شمس، هؤلاء إخوة، ضد هاشم وبن المطلب، أخوان، كل الأربعة إخوة، لكن اثنان اتفقا ضد اثنين.
نعم.
ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم.
لما رأوا نصرة عبد المطلب من أخواله بني النجار قالت خزاعة ولم تكن من قريش، قالت أنتم نصرتموه فنحن لنا حق في نصرته كذلك، لأننا ولدناه مثل ما ولدتموه، أنتم ولدتم عبد المطلب الذي هو هذا المنصور، ونحن ولدنا عبد مناف الذي هو جد عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، قالوا حنا ولدنا جده فنناصره. فدخلت خزاعة مع بني هاشم وبني المطلب في الحلف، وكان هذا سبب فتح مكة فيما بعد.
فدخلوا دار الندوة وحاله بني هاشم على عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي. ومن أهم
كونه سبب فتح مكة لأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وبنو بكر دخلت في مع قريش، لما تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على الهدنة بينه وبين قريش 10 سنين، في سنة 8 في سنة 6 من الهجرة اتفقوا على 10 سنين هدنة ما أحد يؤذي أحد، وأعلنوا للناس حولهم من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فدخلت بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ثم إن بنو بكر وخزاعة صار بينهم مناوشة، وهذا لا يضير العهد، لا يضير العهد، المناوشة والحروب بين خزاعة وبني بكر ما بينهم عهد، كل يقاتل الآخر. لكن الخيانة جاءت أن بعض من قريش دخلوا مع بني بكر في الحرب ضد خزاعة، وكان الاتفاق على أنهم لا يحاربون من دخل في عهد محمد، وخزاعة دخلت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا حصل نقض العهد من قريش، لله في ذلك حكمة حتى يتم فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الاتفاق على أنها تضع الحرب أوزارها بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني من سنة 6 إلى سنة 16. فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد متى؟ السنة 8، يعني ما مضى إلا سنة واحدة، السنة 7 بقوا عليها، في السنة 8 نقضوا العهد. فبنقضهم العهد ومعاونتهم بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، استحل النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم لأنهم نقضوا العهد، ففتح الله له مكة في السنة 8 من الهجرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: مات لي ابن عمره 6 سنوات غريقة، هل نحسبه شهيدا؟
اقرأ كل الأسئلة.
هل نحتسبه شهيدا؟ وهل يجوز لنا أن نحج أو نعتمر عنه؟ وماذا يمكن أن نقدم له؟ وبماذا تنصحنا أنا وأمه؟ وأرجو الدعاء لنا.
ابن 6 سنوات يكون بإذن الله شافعا، فيرجى أن يشفع في والديه، ولا ترجى الشفاعة منه، وإنما يسأل الله جل وعلا، تقول: اللهم اجعله شافعا مشفعا، تجعله اللهم اجعله شافعا مشفعا، لأنه لا ذنب له، ما كتب عليه ذنوب، وإنما هو يشفع بإذن الله لوالديه إن شاء الله. وهل يجوز لنا أن نحج أو نعتبر عنه؟ لا، ما ورد، لأن الصغير ما عليه، ما كلف، وما وجب عليه الحج وتركه، فما يحج عنه ولا يعتمر، وإنما يدعى الله جل وعلا أن يجعله شافعا مشفعا. وماذا يمكن أن نقدم له؟ ما يحتاج أن تقدم له شيء، وإنما تدعو الله جل وعلا أن يتقبله. وعليكم بالصبر والاحتساب، والمؤمن يؤجر على قدر صبره واحتسابه بما يصيبه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعلى المؤمن أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وإلا فإنه والعياذ بالله إذا لم يصبر يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة تجزع وتتأثر لفقد ولدها، ثم بعد 2 أو 3 تنساه. وكذلك ابن آدم إذا صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره، فالله جل وعلا يثيبه ويأجره على ذلك. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته: قبضتم حبيب عبدي، أو كما قال: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقول الله جل وعلا وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فيقولنا: يا ربي حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبعض السلف رحمة الله عليهم كان يتمنى ويدعو الله أن يكون ابنه قبله حتى يحتسبه ويؤجر عليه. فالمرء المسلم يحتسب ما يصيبه من الله جل وعلا، ويطلب من الله جل وعلا أن يوفقه لليقين والصبر والاحتساب والرضا، لينال الثواب الجزيل عند الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يلزم عند كل سجود حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الدعاء؟
الواجب في السجود أن تقول: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وأدنى الكمال 3، وأحد الكثرة حسن كلما أكثرت. وإذا دعوت تدعو بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وإذا تقدمت بدعائك ثناء على الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه وتكبيره، وسألت الله ما أحببت، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن. ولا يقال إنه يجب أن تصلي على النبي وأن تحمد الله عند الدعاء في حال السجود، وإنما يستحب ذلك.
يقول السائل: إذا نسيت قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل علي شيء؟
الصلاة صحيحة، صلاتك صحيحة إن شاء الله. وإذا كنت تسمع قراءة الإمام أو وأمنت عليها على القراءة، أو أدركته وهو في القراءة، أو أدركته قبل الركوع، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب قراءة المأموم خلف الإمام، 3 أقوال: قيل يجب مطلقا، وقيل لا يجب مطلقا، وقيل تجب القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية.
يقول السائل: هل تخرج المرأة الحامل من عدة الوفاة أو الطلاق حتى لو وضعت حملا ميتا؟
نعم، إذا وضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان ميت فإنها تخرج به من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الوفاة والطلاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.